قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن مرد عن عمد بن الحارث عن ابن كلاب عن عروة بن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تحيض السبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. من روى باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وهذا كما عرفنا فيما مضى إنما هو على سبيل الاستحباب، والذي على سبيل الوجوب هو الوضوء لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، والاغتسال لكل صلاة هو على سبيل الاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها، أنها كانت استحيضة سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت قولي تحت الاغتسال لكل صلاة، وفيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن جاء في بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة. ولهذا اختلف العلماء في الحديث، فمنهم من قال إن أم حبيبة أمرت بالاغتسال، أي الاغتسال الواحد الذي هو للخروج من الحيض بعدما يجبر ويقبل الوقت الذي هو يعتبر بمثابة الطهر الذي هو الاستحاضة بعد الانتهاء من الحيض، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، يعني من فعلها ومن اجتهادها ومن حرصها ومن ما رأته هي. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. والاغتسال عند الانتهاء أو عند إجبار الحيض هذا لا بد منه، لأنه غسل الحيض متعين، لأنه غسل الحيض، وإنما الذي هو مستحب هو الاغتسال عند كل صلاة، ولا شك أن هذا فيه مشقة، وإذا فعلته المرأة فهو مستحب، وأما كونه واجبا عليها فإنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تغتسل لكل صلاة، وذهب جماعة من أهل العلم وكثير من أهل العلم على أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر لها ولغيرها في الاغتسال لكل صلاة، ولكنه محمول على الاستحباب. ايوه
قال حتى
الحديث سبق ان مر. نعم
قال حدثنا ابن ابي عقيل.
حدثنا ابن ابي عقيل وهو خالد بن ابي عقيل وهو ثقه اخرج له ابو داود.
مر معنا ابن ابي عقيل
عبد الغني بن ابي عقيل ثقة اخرج له ابو داود وحده.
ومحمد بن سلمة المرادي.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري هو، وذاك ايضا المصري الذي قبله وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري ايضا وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن عروه بن الزبير.
عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
وعمره
بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
هذا سبق أن مر حديثها وهو بهذا اللفظ، وأنها كانت تغتسل في حجرة أختها زينب في مركن وهو الإناء الذي يعني إناء كبير أو وعاء كبير، فكان حتى تعلو
حتى تعلو حمرة الدم الماء.
حتى تعلو حمرة الدم الماء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق عمرة وهو عن أم حبيبة، وفي آخره أنها قالت عائشة كانت تغتسل عند كل صلاة. قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة، فيمكن أن يكون قوله عن حبيبة يعني رواية، ويمكن أن يكون يعني عن قصة حبيبة أو في أمر أم حبيبة، وأن الحديث عن عائشة كما سبقت الرواية بذلك كما سبقت الروايات يعني بذلك. فقالت عائشة كانت تغتسل عند كل صلاة يعني، وهذا إنما هو من فعلها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرج حديثه أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عمدسة.
عن عمدسة بن خالد وهو ثقة أخرج له وهو صدوق أخرج له أخرج له البخاري وأبو داود. صدوق أخرج حديثه أبو داود البخاري وأبو داود.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عمرة عن أم حبيبة.
عن ابن شهاب عن عمرة عن أم حبيبة، وأم حبيبة هي زينب بنت جحش وهي صحابية أخرج حديثها
أم
حبيبة للجح أختنا
طرف اللسان قلتم هي زينة.
لا أم حبيبة للجح أختنا.
نعم. أخرج البخاري لدى المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج حديث البخاري لدى المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه: فكانت تغتسل لكل فلة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عن عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله.
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ابن يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
نعم وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود: رواه القاسم المبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. وكذلك رواه معمر عن الزبري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة رضي الله عنها بمعناه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل. وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الطرق وفيها بعضها أنه عن عائشة وبعضها أنه عن عائشة عن أم حبيبة، وهو مذكور في الرواية عن عائشة بالطرق الكثيرة المختلفة. وأم حبيبة هي صاحبة القصة، ويعني عائشة تحدث بذلك عن ما علمته أو عما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: رواه القاسم بن مبرور.
القاسم بن مبرور هو صدوق
أخرجه
أبو داود النسائي.
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة. وكذلك
مرة ذكره. نعم.
وكذلك رواه معمر عن الزهري. معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة. وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعنى.
يعني مثل الأول. يعني مثل الثاني الأول. قال القاسم بن مبرور. هذا قال يعني عن عائشة عن عمرة، وهذا يقول عن عائشة، وربما قال عن ابن حبيبة اللي هو معمر، وكلهم عن الزهري.
وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة.
إبراهيم بن سعد هو ثقة. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عمرة عن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل.
نعم.
وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه:
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنهما أن أم حبيبة سحيرت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي.
محمد بن إسحاق المسيبي محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي وهو صدوق
أخرجه
مسلم وأبو داود.
عن أبي
وهو إسحاق بن محمد المسيبي وهو صديق في حديثه لنا أخرج له أبو داود وحده.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة.
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى ولكن فيه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بالغسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة يعني أنها عملت بالشيء الذي أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي مضى فيه أن عائشة قول عائشة أنها تغتسل لكل صلاة وهنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وساق الحديث فكانت تغتسل لكل صلاة فتكون أمرت ونفذت أمرت ونفذت.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني هو صديق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أن زينب بنت جحش استحيضت ثم قال أمرها تغتسل لكل صلاة وساق الحديث. وهذا يعني يشعر بأن القصة في أم حبيبة وليست في زينة فيكون ذكر زينة يعني وهم والصواب هو أم حبيبة في الجحش لأنها هي التي استحيضت وأما زينة بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنها مستحاضة.
قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه.
أبو الوليد الطيالسي هو عبد الملك هو عبد الملك هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحابه في الستة وقوله ولم أسمعه منه يعني يفيد أن بينه وبينه واسطة يعني معناه أنه بينه وبينه واسطة لأنه قال لم أسمعه منه أي أبو داود عن
سليمان بن كثير
عن سليمان بن كثير وهو صدوق
لا بأس به
وهو لا بأس به في غير الزهري لا بأس به في غير الزهري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير.
قال أبو داود رواه عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن كثير قد مر.
قال توضئي لكل صلاة
يعني أن لفظه قال توضئي لكل صلاة والألفاظ اللفظ الذي مر في رواية أبي الوليد وكذلك اللفظ الذي مر في الحديث السابق الذي ذكره مسند أبو داود أنه قال اغتسلي أمرها تغتسل لكل صلاة فيقول أنه وهم يعني ذكر التوضئ هنا في هذا الحديث وإنما الصواب هو ما قاله أبو الوليد من الاغتسال وليس التوضع لكن التوضع جاء في حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي وتأتي لها ترجمة خاصة. نعم.
قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أن امرأة كانت تهرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي، أو قال إنما هو عرق، أو قال عروق.
ثم أرد أبو داود أحمر، ثم قال أبو داود
قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة
عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة استحيضت لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة الذي مر ذكرها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة وهذا من الأحاديث الدالة على أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ما جاءت الروايات الأخرى أنها كانت تغتسل، يعني فيكون فيها اختصار، يعني بعضهم يعني ذكر ما جاء في الآخر وبعضهم ذكر ما جاء في الأول، فهي مأمورة والآن أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذت. فجاء في بعض الروايات حكاية التنفيذ، وجاء في بعضها حكاية الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر.
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ولد عبد الصمد الذي سبق أن مر، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسين.
عن الحسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للتابع منهم.
عن زينب بنت أبي سلمة.
عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها عند أصحاب كتب الستة.
قال وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي، أو قال إنما هو عرق، أو قال عروق.
ثم قال وأخبرني منه الذي رواه عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة. عن زينب روى أبو سلمة.
واللي روى عن
وروى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير.
نعم يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هو الذي روى عن أبي سلمة عن زينب من الطريقة الأولى، وروى عن أم بكر عن عائشة يعني أخبرته
أن عائشة.
عن أبي سلمة عن عائشة، يعني أن النبي صلى الله
أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، يعني ترى دما بعد الطهر، قال إنما ذلك عرق، يعني أنه إذا تجاوز الحيض يعني عن ما كانت تعتاده المرأة فإن هذا يكون عرقا ويكون استحاضة ولا يعتبر عادة، فإن ذلك لا يؤثر عليها ما دام أنها تعرف عادتها مستقرة وتعرف الأيام وتعرف اللون والدم، فإن ما زاد على ذلك يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا. وأخبرني عن أبو سلمة أخبر يحيى بن أبي كثير عن أم بكر وهي مجهولة لا تعرف، أخرج حديثها
أبو داود
بن ماجه
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا.
قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل أي الذي سبق أن مر هو في حديث حمنة، وفيه الأمران جميعا، يعني الاغتسال لكل صلاة والجمع بين الصلاتين ولكن حديث ابن أبي عقيل الذي سبق أن مر ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، وإنما فيه ذكر الاغتسال ثلاث مرات، يعني عندما تجمع، عندما تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تغتسل ثلاثة اغتسال. وأما يعني بالنسبة لكل صلاة فهذا ما جاء فيه. نعم. اللهم إلا أن يكون في طريقة أخرى أو في رواية أخرى. نعم.
نعم. وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا، وقال إن طويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي.
نعم، اغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. الذي مر لا ليس في اغتسلي لكل صلاة، الحديث الذي مر في حديث حمنة الذي في عبد الله بن محمد بن عقيل ليس في ذكر اغتسال لكل صلاة، ولكن فيه ذكر اغتسال في الأحوال الثلاث التي هي الحالة التامة التي قالت هو أعجب إلي، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي، أعجب الأمرين إليه. نعم.
وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه،
كما قال القاسم في حديثه. القاسم هذا يحتمل أن يكون القاسم بن محمد بن البكر، وحديثه سيأتي وفيه ذكر الاثنين، الجمع بين الاغتسال لكل صلاة، ذكر الاغتسال لكل صلاة، وكذلك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل عند كل صلاتين غسلا واحدا، وتغتسل عند صلاة الفجر غسلا واحدا، تغتسل غسلا عند صلاة الفجر. فإن كان يريد حديث القاسم بن محمد، إن كان يريد بالقاسم القاسم بن محمد فقد جاء حديثه سيأتي، وإن كان يريد أن القاسم يعني روى الحديث يعني في قصة حمنة وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وأن فيه الجمع، فيحتمل إذا كان عن شخص آخر وصاحب عن المعبود قال يحتمل يكون هو القاسم من مبرور.
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما،
يعني هذا القول الذي هو يعني قضية الاغتسال لكل صلاة وكذلك الجمع بين الصلاتين.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن: أعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا.
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، يعني للصلاتين. وسبق أن مر حديث يعني في قصة الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما غسلا، ولكن المصنف رحمه الله كعادته يأتي بالتراجم المتنوعة ويأتي بالأحاديث للاستدلال على الترجمة، وإن كان سبق أن مر الاستدلال بالحديث على أمور أخرى متقدمة، وقد مر لنا في مواضع عديدة ذكر الاغتسال للظهر والعصر والمغرب وللمغرب والعشاء وللفجر أي ثلاث مرات، يعني في اليوم والليلة عندما تجمع بين الصلاتين فإنها تغتسل ثلاثة أغتسال. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قال:
قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا, وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وأن تغتسل لهما غسلا, وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا فيه ما ترجم له من ذكر الجمع بين الصلاتين. ثم قال في آخره, قال شعبة: قلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: لا أحدثك إلا بشيء, لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. في بعض النسخ: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء, ولكن في بعضها: إلا بشيء. لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم,
لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
فتكون بشيء متعلقة بأحدثك, يعني لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء, لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الاستفهام لأنه لما قال فيه أمرت ولم يعني ينص على الآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو أنهينا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا من زيادة التوثق يعني في الرواية والتحقق من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الآمر والناهي عندما يسند الأمر يعني إلى الصحابة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي
معاذ بن معاذ العنبري ثقة, أخرج أصحابه في الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة, أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن الوفى الصديق وهو ثقة, أخرج أصحابه في الستة.
عن
أبي القاسم بن محمد بن الوفى الصديق وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت كهيب سخيطة فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة, فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل, والمغرب والعشاء بغسل, وتغتسل للصبح. قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بمعناه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وهو أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن سهلة بنت سهيل استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجمع الآن فرصة لكل صلاة, فلما جهدها ذلك أن شق عليها أمرها أن تغتسل أن تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا, وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا, وتصلي وتغتسل للصبح غسلا. وهذا هو الحديث الذي حديث القاسم أو الذي سبقت الإشارة إليه في قصة الجمع بالاغتسال لكل صلاة وكونها تجمع بين الصلاتين.
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى.
عبد العزيز بن يحيى الحراني وهو صدوق ربما وهم, أخرج حديثه
أبو داود
النسائي.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة المرادي. عن محمد بن سلمة الجازلي الحراني وهو ثقة, أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهذا هو الذي ذكرت أنه يأتي يعني اسمه مطابق لمحمد بن سلمة المصري, هذا حراني وذاك مصري, والمصري الذي مر آنفا هو من شيوخ أبي داود, وأما الباهلي الحراني وهو من طبقة شيوخ شيوخه، يعني لا يروي عنه إلا بواسطة. فإذا جاء محمد بن سلمة وهو من شيوخ أبي داود فالمراد به المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني، هذا الذي معنا في الإسناد، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة،
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استغيظ.
تامر.
نعم.
وهو مثل الذي قال نعم. عن أبيه اللي هو قاسم محمد أن امرأة استغيظ.
لكن يعني
من رأى كان يستخير فعمر هذا رسول الله سلم يعني يصير
مرسل. قال حدثنا وهب بن ضفية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت عمير عن أسماء بنت عمير رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استخيرت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت قطرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت حميد رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها سألت أسماء بنت حميد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لتجلس في مركن فإذا رأت الكفرة
فإذا رأت الكفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا،
فإذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناها انها اذا طهرت وانتهى الحيض فانها تكون بعد ذلك في حكم الطاهرات، لانه قد انتهى يعني زمن الحيض، وذلك يعني اما بانتهائه بلونه اذا كانت تعرف اللون والرائحة، او بانتهاء الايام التي كانت تعرفها. وقيل ان المقصود بقوله انها تكون تغتسل يعني حتى إذا رأت الصفرة، إن هذا قيل إن هذا علامة على أنه الحيض قد انتهى، لأن دم الحيض يعني لا يكون فيه الصفرة وإنما يكون فيه السواد وفيه الغلظة، فيكون ذلك علامة يعني لها في أن حيضها قد انتهى لأنها وجدت الصفرة عندما اغتسلت. فعندما يكون الأمر كذلك ما بعد ذلك يكون طهرا، ولكنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي الفجر في وقتها وتغتسل ثلاثة أغسال. ففيه ذكر ما ترجم له وهو الجمع بين الصلاتين للمستحارة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أيوة.
تقول أسماء إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان،
لأن معناها كان مضى يعني وقت يعني وهي على هذه الحالة وهي تظن أنها حائضة قد حاضت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأنها تغتسل في إيش؟
قال إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا.
نعم، إذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناها أنها ذهب الحيض وبقيت الاستحاضة.
ثم قال وتتوضأ فيما بين ذلك.
وتتوضأ فيما بين ذلك يعني بين يعني قيل معناها أنه بين الصلاتين، أو أن قيل بين الصلاتين التي تجمعها، يعني بين الصلاتين التي تجمعها، وقيل أن المقصود فيما بين ذلك يعني بين الحيضتين، لأن المرأة في حال حيضها ليس لها وضوء وليس عليها وضوء، وإنما الوضوء يكون في حال الطهر، يعني تتوضأ لكل صلاة فيما بين ذلك. ومن الشراح من قال إنه بين الصلاتين التي تجمعها.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود النسائي.
عن خالد.
عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهيل يعني ابن أبي صالح.
سهيل يعني ابن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. والبخاري روى له مقرونا وتعليقا.
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس.
أسماء بنت عميس الفتعانية وهي صحابية أخرج حديث أصحاب الكتب.
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
أيوه.
أصحاب الكتب. كان أصحاب الكتب.
هذه زيادة بالنسبة.
أيوة.
نعم يقول يكون أصحابه كل حلم.
وتعلق عليه الكلام.
فالراجع قسمة الأسماء. مجموعة هذه
عدد. أيوة. طيب وأثناء بنت عميس هذه صحابية خرج لها أصحاب الكتب وهي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق ثم تزوجها علي وقد ولدت لهم يعني ولدت لهذا ولهذا ولهذا.
قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين.
ثم قال رواه مجاهد وهو من جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود
عليه
لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين
يعني أمرها أن تجمع بين الصلاتين لما اشتد عليها الغسل يعني خمس مرات يعني خمس مرات.
قال أبو داود رواه إبراهيم عن ابن عباس.
رواه إبراهيم وهو النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد.
رواه عن ابن عباس ثم قال وهو قول إبراهيم النخعي وهو قول عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد من ثقات التابعين أخرج أصحاب كتب الستة.
إبراهيم النخعي يروي عن ابن عباس
هو عمدة ابن عباس يشرف وفاته
نحن تقدر أظن أنه في 96
وفاته
شرف
وفاته إبراهيم عند الإطلاق يوجد إبراهيم النخعي في الغالب يعني
أني وجدت من تلاميذ ابن عباس إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي
وإبراهيم النخعي ما هو من تلاميذه؟ متى توفي إبراهيم النخعي؟
مات دون سنة 96
96 ماذا كان عمره؟
وهو ابن 50
وهو ابن 50
أو نحوها
50 أو نحوها يعني معناه ابن عباس ابن عباس توفي فوق 60 أو فوق 70
تعالى ما تتوقف من عباس سنة 68 للطائف
سنة 68 يعني إذا توفي سنة 96 وعمره 50 إبراهيم
نعم نحو 50 نحو
يعني معناها قبل في حدود يعني عندي 15 سنة يعني من حياة ابن عباس
إبراهيم عن ابن عباس.
أيوه.
راجعت بحث الأسواق فلم أجد في تلاميذ ابن عباس إلا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي ولم أجد إبراهيم النخعي.
أنا وجدت في تهذيب التهذيب قال لم يسمع
من ابن عباس يعني ذكر جماعة يعني لم يسمع منه يعني, ومعنى هذا يعني أنها قد يكون روى عنهم مرسلا وهو كثير الإرسال كما هو معلوم أنه إبراهيم النخعي يعني يرسل يعني ثقة يرسل, فيعني يمكن أن يكون أنه يعني يروي عنه مرسلا لأنه ذكر في ترجمة الزيغي ويعني لم يسمع من ابن عباس, ذكر ناس لم يسمع منهم لم يسمع من فلان لم يسمع فلان, يعني معنى هذا أنه رواية عنه, معنى هذا أنه له رواية عنه لكنه لم يسمع منه, فيكون مرسل أرسل عنه وهو معروف بالإرسال اللي هو إبراهيم النخعي. أنا رجعت إلى كثير الكثير ووجدت قال ولم يسمع من ابن عباس لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان من الصحابة, لا معناه أن يرسل عنه, فيكون ذكره يعني إذا كان إبراهيم النخعي عن ابن عباس يعني أنه مرسل يعني معناه في واسطة بينه وبينه منقطع. والذي يذكرونه يعني غالبا باسمه ويسكتون عليه هو إبراهيم النخعي, عندما يأتي في الأسانيد وفي الرجال أو في الكتب يعني سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث عندما يقول إبراهيم هو إبراهيم النخعي, وغالبا ما يأتي ذكره بدون نسبته لأنه مشهور بهذا.
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل ترفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيدين؟
ما أعلم يعني شيء يدل على, لا أعلم شيئا في ذلك يعني يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعليه صلاة الاستسقاء.
فمثل صلاة الاستسقاء صلاة العيدين والاستسقاء كلها.
يقول السائل في أي أحوال بأي الأحوال يجوز العزل؟ هل يجوز في كل حال؟
العزل؟
نعم.
العزل؟
نعم.
العزل يعني يقول العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها, لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها, وكانوا يعزلون يعني خشية من الإماء خشية أن يحملنا فيصلنا أمهات أولاد وأم الولد, الأمة إذا حملت فصارت أم ولد فإنها لا تباع, فكانوا يعني يريدون أن يستمتعوا بهن ولا يريدون أن تحمل حتى لا يتمكنوا من الاستفادة من بيعهن, فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا, فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ما يدل على حصول العزل كما جاء أبي سعيد كنا نعزل القرآن ينزل لو كان شيء عندنا عن القرآن, والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني في قصة العزل قال ليس من كل من يكون الولد, يعني الله عز وجل إذا قدر أن الولد يكون يعني جاء ولو وجد العزل, لأن تنطلق قطرة يعني من غير اختيار الإنسان, وكما يقولون فوات الحرص يعني يفوت على الحريق يعني الشيء الذي ما كان يريده فيحصل الشيء الذي قدره الله, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يعني ما أنه مو من الولد يأتي من مجموع المني وإنما يأتي من قطرة واحدة, فقد تنطلق قطرة واحدة يعني ممن يريد أن يعزل فيحصل الشيء الذي أراده الله, وإن كان ذلك أراد ألا يحصل الحمل فيحصل ما أراده الله مما لم يرد الإنسان, لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هل
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد من خديجة رضي الله عنها اسمه عبد العزة؟ فقد روى البخاري في التاريخ الأوسط عن ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن أخيه عن سليمان عن هشام بن عروة أنه قال ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بمكة عبد العزة والقاسم.
أقول هذا يكفي الإسناد يعني كافي الإسناد معضل يعني في واسطة بين يعني يعني هشام يروي عن عروة وعروة يروي عن عن عن, عن الصحابة تساقط من الاثنين.
هل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بدون حاجة؟
والله يعني ال ال الذي يبدو يعني هو جاء يعني في بعض الروايات إنه يعني للمشقة ولكذا، فالمستحاضة يعني الأحوط لها أن لا تجمع إلا إذا كانت محتاجة إلى ذلك بسبب المشقة عليها أو بسبب يعني ما تعاني من ضرر. ولهذا العلماء رأوا أن المريض نفسه يجمع اعتمادا إلى أيهما متعارض لأنها تعتبر مريضة، والمريض كما هو معلوم لا يجمع إلا إذا حصل المشقة المريض.
هل يجوز للرجل أن يقبل يد أم زوجته أو جبينها أو يعانقها عند السفر؟
يمكن أن يقبل رأسها بدل ما يقبل يعني شيء من جسدها، يقبل رأسها لا يقبل جبينها ولا يقبل يدها ولا يقبل رأسها فوق الخمار.
يقول احيانا يخرج من فرج المرأة المني سواء كان من مني زوجها بعد فراغها من غسل الجنابة، فماذا تفعل؟
طبعا كما هو معلوم لا تريد الغسل، ولكن الذي ينبغي انها تصبر يعني مدة يعني للاغتسال، واذا خرج شيء بعد ذلك لا يعتبر ان عليها غسل، لان الجنابة وهي حصول الشيء الذي حاطب الجسم والذي حصل الجسم والذي جاء الاغتسال بعده وقد حصل، فكونه خرج يعني منها شيء بعد ذلك لا يحتاج الى اعاده الغسل، لكن يحتاج الى اعاده الوضوء.
يقول الاخ
يحتاج الى اعاده الوضوء لان كل ما يخرج من السريرين ناقض للوضوء، ويعني فيما يتعلق بالنسبه الاغتسال طبعا لحصول يعني ما حصل من اللذة والشيء الذي حصل للجسم بسبب ذلك الدفق يغتسل، لكنه إذا اغتسلت ويعني اغتسلت يعني غسل الوضوء ثم خرج منها شيء فعليها أن تتوضأ.
يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أنني أحبكم في الله، المسافر إذا نوى البقاء أكثر من 4 أيام هل له أن يقصر خلال تلك الأيام الأربع إذا فاتته الجماعة؟
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في الله وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وأما مسألة المسافر إذا مكث يعني أكثر من 4 أيام فإن حكم المقيمين حكم المقيمين أما 4 أيام فأقل فإن حكم المسافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع في اليوم الرابع ومكث فيها 4 أيام ينتظر الحج، ولما جاء الحج ذهب منها إلى منى وكان في تلك المدة يقصر. ومن المعلوم أنه مقيم إقامة محققة هنا لأنه ينتظر الحج، ولم يأتي شيء آخر أو أكثر من هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني إقامة محققة يعني معلومة أنه سيبقاها من حين وصوله إلى ذلك التاريخ إلا في هذه المسألة. أما غيرها من المسائل الأخرى التي فيها في حجة الوداع وفي تبوك وما إلى ذلك فإن هذا ليس فيه شيء يدل على أن مقيم إقامة محققة، لأن هذه الإقامة وراها الحج وكان ينتظر الحج. ومن المعلوم أن الإنسان المسافر إذا كان في بلد وهو لا يدري متى تنتهي حاجته ولا يدري متى يغادر البلد له يقصر ما دام أنه ما عنده عزم إقامة أربعة أيام. فالذي ثبت أنه أقامه إقامة محققة هي أربعة أيام في حجة الوداع، فما زاد عليها يكون حكم مقيم، وما نقر وما كان منها فما دون فإن حكم مسافر. لحجة الوداع الكلام هذا، نعم، فتح مكة وغزوة تبوك كان أقام بها أربعة أيام، لكن ما في شيء يدل على أن الرسول يعني دخل مكة وهو يريد أن يبقى هذه المدة، وإنما سواء مسافر يمكن أن يعني كل يوم يريد أن يسافر وهكذا، وهذا ما في إشكال يعني يبصر الرسول كان يبصر بمكة وفي تبوك وهو مقيم في تبوك.
هل الأولى للمسافر الفطر أم صوم النافلة؟
الأولى للإنسان يعني إذا كان عليه مشقة أنه يفطر، الأولى للإنسان إذا كان عليه مشقة أنه يفطر سواء كان في نذر أو فريضة.
هل للشخص إذا أهدي له طعام أن يرده أو يقبل؟
إذا كان الطعام أو الذي أهداه له يعني ما عندها ما في محذور ولا فيه يعني إشكال فالأولى الإنسان يقبله، وإذا كان يعني ما ليس لحاجة إليه هو نفسه يعطيه لغيره فيكون هذا أهدى وهو يهدي.
قال الحافظ رحمه الله: يحمل الأمر أي الأمر بالاغتسال لكل صلاة على النبي جمعا بين الروايتين، هذه الرواية ورواية إكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. ألا يمكن أن يكون هذا الجمع وجيها جمعا بين الروايات؟
هذا هو الصارف يعني الأمر عن الوجود أنه جاء يعني ما يدل على أنها تتوضأ وأنها الغسل ليس بلازم، يعني هذا يعتبر هو الصارف.
الحديث الأخير: لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة؟ سؤال أسماء بنت عمير.
هذا ما في شيء يفيد لأنها يعني لها مدة طويلة أو مدة طويلة، وكما هو معلوم أيضا لو كان لها مدة طويلة يعني بحيث أنها مضى عليها فترة طويلة جدا والقضاء يشق عليها وفيه كما هو معلوم يترتب عليه مشقة، يعني مثل ما أمر الذي ارتاع في صلاته ما أمره بأن يعيش الصلوات اللي راحت، يعني علمه وأمره بأن يعني يفعل، ولكن الصلوات اللي راحت فيما مضى من حياته ما أمره أن يعيد ما مضى، فهذا من جنسه يعني إذا كانت المدة طويلة جداً.